أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الذي أورده المحقق الأصفهاني يرحمه الله على الاستدلال بحديث السلطنة على لزوم الملكية في المعاطاة، وأن حديث السلطنة لا يتم الاستدلال به، وذلك أن السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، هذه في أنحاء التصرفات في المال، ولكن نحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أنه لا سلطنة للمالك الأول على الرجوع في ماله، وحديث السلطنة لا يثبت ذلك، لأنه ينظر إلى الملك، والرجوع ينظر إلى العقد. الرجوع المالك الأول هو في فسخ العقد، وحديث السلطنة لا ينظر إلى العقد، وإنما ينظر إلى المال. ومن المعلوم أن الملك يتأخر عن العقد، يعني أولا نبرم العقد، ثم تتحقق الملكية، ثم تصبح هذه الملكية موضوعا للسلطنة اللي هي التصرفات. فكيف يكون حديث السلطنة أو قاعدة السلطنة تنفي صحة الرجوع في المال؟ يعني نقض العقد، فسخ العقد، هي ليست بناظرة له حتى تفسخه. وقد أجبنا عن هذا الإشكال الذي قلنا فيه دقة، أجبنا عنه بالإجابة العرفية، بأن مسألة العقد يعني لا ينظر له على حدة في المقام، وإنما ينظر له باعتبار ما يترتب عليه من المال. فإذا لما يقول لنا حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، أي أن ذلك الفسخ من المالك الأول للعقد، المالك الأول فسخه ليس للعقد مستقلا عن المال، ليس للعقد مستقل عن المال، بل للعقد بما أنه ناظر ومرآة إلى المال. فإذن يقول المحقق، يقول المجيب عن إشكال المحقق الأصفهاني، العقد ليس له نظرة مستقلة في الرؤية العرفية. العرف يرى أن العقد والمال كالشيء الواحد في المقام، ومن المعلوم لابد أن نحمل قاعدة السلطنة أو حديث السلطنة على النظرة العرفية، وبالتالي لا يرد الإشكال لا يرد الإشكال الذي قاله المحقق الإصفهاني. إشكال متى يرد؟ يرد لو كان العقد له نظرة تختلف عن النظرة إلى الملكية والمال، والحال أنه ليس له نظرة على حدة، بل هما شيء واحد، وبالتالي حديث السلطنة يتم الاستدلال به على لزوم الملكية في المعاطاة. بعد ذلك استشهدنا بأن المحقق صاحب الشرائع يرحمه الله أيضا استدل بحديث السلطنة على إثبات شنو؟ الملكية اللازمة، وذلك في القرض. القرض إذا اتفق المقترض مع المقرض على أجل، على مدة، لا يجوز للمقرض أن يرجع. لماذا؟ لأنه بالإقراض تحققت شنه ملكية وسلطنة للمقترض، وهذه السلطنة تنفي صحة رجوع المقترض على ماذا؟ على نقض هذا القرض، يعني عقد القرض ما يقدر ينقضه. ليش؟ لأن حديث السلطنة يمنعه من ذلك. هذا هو خلاصة ما أوردناه فيما تقدم. أيضا من الأحاديث التي يمكن أن تدلل أو يمكن أن يستدل بها على كون المعاطاة هي عقد فعلي يستفاد منه اللزوم، ما ورد في عدة من الأحاديث، منها ما ورد ماذا؟ عن المصطفى صلى الله عليه وآله: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه. يعني ما دمت أنت مع أخيك المسلم ما يجوز أن تتصرف في أموال أخيك إلا بطيبة نفس منه. طيب كيف نقرب الاستدلال؟ الاستدلال بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، وارد أيضا عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام. مثلا ورد في أحد التوقيعات، ورد بهذا المضمون، يعني توقيع للإمام المهدي عليه السلام، أي كتب فيه: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. من وجه أحله الله يعني إلا بطريق يدلل على الحلية. فإذا شككنا في أن الرجوع يسوغ للراجع فسخ العقد، نقول لا، هناك ما يجوز أو لا يجيز أو لا يحل من انتقل إليه المال أن تتصرف في أمواله، لأنه ليس بطيبة نفس من، ليس عن طيب نفس من، كما ورد في مضمون هذه الأحاديث. طيب هذا الاستدلال أولا أورد عليه الإشكال الذي أوردناه على حديث السلطنة. ش قلنا في حديث السلطنة؟ أن الحديث لا ينقح موضوعه، بمعنى أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. في حديث السلطنة هذا شرحناه. أيضا نريد أن نكرر شارحين ما قدمناه في حديث السلطنة. طيب، هذا يقول لا يحل مال امرئ، أو لا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس من مسلم، طبعا لا يحل ماله إلا عن طيب نفس من، كما ورد في الرواية. احنا هنا شو نقول؟ نقول المال الذي تتصرف به للمسلم ليس بحلال إلا إذا طابت نفسه، فمن أرجع العقد ما يجوز له أن يرجع العاق، لأنه ليس بطيب نفس من لدن من انتقل إليه هذا المال بالمعاطاة. قد يقال احنا الكلام في ماله الذي ملكه، لا يحل التصرف في مال المسلم إلا بطيب نفس منه، لكن هذا نشكك في ملكيته، لا بعد فسخ العقد من لدن أحد المتعاطين، نقول ما تحققت الملكية بعد الفسخ، فبالتالي التصرف للمالك الأول، لم يتصرف في مال غيره حتى لا يحل له ذلك، وإنما تصرف في مال نفسه بعد إرجاع العقد، ولا يشمله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، ما يشمله هذا الحديث الوارد في غوالي اللآلئ أو في عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي، وأيضا في مضامين بعض الأحاديث الأخرى في روحها كروح هذا الحديث الوارد في العوالي، عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ على اختلاف القراءتين. فإذا الإشكال الوارد نفس الإشكال الوارد على حديث السلطنة، يعني أن هذا الحديث لا ينقح الموضوع. احنا نريد نقول هذا مال لامرئ مسلم لا يجوز التصرف فيه، انت ثبت العارش ثم النقش. احنا نشك في ملكية هذا المسلم بعد الرجوع بعد فسخ العقد، هو ليس بملكه حتى يقال تصرفت في ملكه دون طيبة نفس من، انت ما تصرفت في ملكه، وانما تصرفت في ملكك بعد إرجاعك للمال، هكذا يقال. والجواب هو نفس الجواب، يعني أننا نستفيد ماذا؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، يعني ما يجوز لك أيضا أن تفسخ العقد الذي أبرم بينك وبين ذلك المسلم من إخوانك، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه خلاف ما ورد في هذه الأحاديث، ما يجوز إلا بطيب النفس، بما أنه ما طابت نفسه كيف تفسخ العقد؟ العقد لا يجوز فسخه إلا بطيب نفس من المالك، هو ما طابت نفسه كي يسوغ لك أن تفسخ العقد. فإذن نستطيع أن ندلل بهذا الحديث المروي في الغوالي وفي غير الغوالي على كون المعاطاة عقد عملي يفيد اللزوم ليس الجواز، اللزوم، وبالتالي لا يجوز للمالك الأول أن يرجع فيما أعطاه، لأن المالك الثاني أصبح مالكا لما أخذه بالمعاطاة بالملكية اللازمة. هذا تقريب الاستدلال، وهذا أيضا رد الإشكال من أنه يرد على الاستدلال بلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ماذا يرد عليه؟ يرد عليه كما قلنا أن يعني الحديث أو القاعدة أو الحكم لا ينقح الموضوع، بس احنا اذا استفدنا العموم والشمول خلاص ينتفي الاشكال، لان ما يصبح من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل لا يجوز لا يحل التصرف في ماله، في مال هذا المسلم، بالأكل، بالشرب، وكذلك بفسخ العقد أو بالبيع أو بالهبة، أي نحو من أنحاء التصرفات في مال أخيك المسلم لا يسوغ لك إلا بطيب نفس منه. إذا وصلنا هنا إذن ننفي كون المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا، هذا مو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن حديث لا يحل له شمول وعموم يشمل جميع وجملة أنحاء التصرفات في مال أخيك المسلم ممنوعة، سواء بالأكل أو بالبيع أو بالإجارة أو بأي نحو من الأنحاء أو بالفسخ، فسخ العقد ما يجوز إلا أن تطيب نفسه. لكن هذا الاستدلال أشكل عليه من قبل بعض أعلام الطائفة كالسيد الحكيم يرحمه الله والسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، أشكل عليه بهذا الإشكال. شنو الإشكال؟ أولا خلنا نقرر الإشكال، يعني نشوف ماذا قال السيد الحكيم وماذا قال السيد الخوئي يرحمه الله في عدم صحة التمسك بهذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من على لزوم العقد في المعاطاة. يقول هذه الحلية كلا السيدين، سيد الخوئي والسيد الحكيم، هذه الحلية شنو؟ هل هي حلية تكليفية؟ يعني تتعلق بأكل المال، بشربه تكليفا، أو هي حلية شنو؟ وضعية، تتعلق ببيعه، بشرائه، بفسخه، فسخ العقد. احنا لابد أن نعرف هذه الحلية. الاستدلال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه يبتني على كون الحلية في الحديث لها شمول واستيعاب أعم من كونها حلية تكليفية أو حلية شنه وضعية، يعني سواء بأكل المال وشربه أو بفسخ العقد، بالبيع، بالهبة، بالإجارة لهذا المال لأخيك المسلم، ما يجوز أي نحو، لا يجوز أي نحو من أنحاء التصرفات في مال أخيك المسلم إلا بطيبة نفس منه. هكذا السيد الحكيم يرحمه الله والسيد الخوي ماذا يقولان؟ يقولان أن الحديث، يقولان إن الحديث الظاهر أنه في الحلية التكليفية ولا يشمل الحلية الوضعية، يعني الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من، يعني لا يحل أكله، لا يحل شربه، بس ما يشمل لا يحل فسخ العقد الذي أبرمته وإياه، ما يشمل لا يحل بيعه، لأن هذا شنو؟ حلية شنو؟ وضعية، تختلف عن الحلية شنو؟ تكليفية. الحديث جاء ليشير إلى الحلية شنو؟ التكليفية. هذا خلاصة إشكال العلمين. السيد الحكيم يرحمه الله صاحب، السيد الحكيم صاحب المستمسك وليس السيد سعيد الذي توفى يعني قبل فترة وجيزة، لا، صاحب المستمسك، صاحب المستمسك يقول إن الحديث هذا له ظهور في الحلية التكليفية، وأنتم تريدون أيها المستدلون بهذا الحديث أن تجعلوا لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه شاملا، يكون الحديث شاملا للحليتين التكليفية والوضعية. وهذا أول الكلام. بل السيد الخوي يرحمه الله يعني تعمق في الإشكال إذا صح التعبير، قال هنا لا يحل مال امرئ، الحلية أضيفت إلى المال يعني إلى العين الخارجية، هذه لا يحل مال امرئ مسلم بما أن الحلية أضيفت إلى العين الخارجية، فيكون لها ظهور، لو لم تضف إلى العين الخارجية ما لها هذا الظهور، يكون الظهور ماذا؟ في إرادة الحلية التكليفية، مثل أكل المال، شرب المال، إتلاف المال، يعني التصرف الخارجي في هذا المال لا يسوغ، لا يجوز. فهنا بما أن الحلية أضيفت إلى العين الخارجية، إلى المال الخارجي، فنستفيد من الحلية أو من أن الحلية هي حلية شنو؟ تكليفية، ولا تشمل الحلية الوضعية. كلام السيد الخوئي يرحمه الله. أما من يريد أن يستدل بهذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه أو إلا بطيب نفسه، فيرى أنه شنو؟ المسألة لا تتعلق بالحلية التكليفية، بل تشمل الحليتين التكليفية والوضعية، ولا مانع من ذلك. إن قلت وما أفاده السيد الخوي يرحمه الله من أن الإضافة إلى المال تجعل هذا المال الذي أضفناه الحلية إليه تجعل المراد به شنو؟ الحلية التكليفية. نقول أيضا السيد الخوي يرحمه الله يعني ما دقق في هذا المطلب كثيرا، الحلية يسوغ أن يكون لها شمول وعموم للحليتين التكليفية والوضعية. يجوز أن تكون الحلية يراد حتى وإن كانت مضافة إلى المال الخارجي. نعم. ورد قوله تعالى: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن هنا شنو؟ إضافة إلى شنو؟ إلى الأعيان الخارجية، ويراد بها الحلية شنو؟ التكليفية. بس تعال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذه حلية يراد بها الحلية شنو؟ مع أن الإضافة إلى الأعيان الخارجية المحصنات، بس يراد بها شنو؟ الحلية التكليفية، يعني يسوغ الحكم أو العقد عليهن. فلا مانع أيها المحقق العلم، أيها السيد الخوئي، أن يكون أن تكون الحلية المضافة إلى العين الخارجية يراد بها الأعم من التكليف والواقع، يعني التصرف الحلية والحرمة التكليفية، والوضع اللي هو البيع والشراء والإجارة والهبة والإيقاف للعين وما إلى ذلك، كلا النحوين من الحلية يشمله الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا كان القرآن الكريم كما أوردنا استخدم كلمة الحلية في الإضافة إلى الأعيان الخارجية، ومع ذلك هذا الاستخدام لم يقصر فيه المعنى على شنو؟ على الحلية التكليفية، بل شمل الحليتين التكليفية والوضعية. فإذا ما ذكرنا المتعلق كما يقولون، عدم ذكر المتعلق، قلنا مثلا لا يحل مال امرئ مسلم، ما قلنا لا يحل مثلا بيع ذلك المال أو أكل ذلك المال أو شرب ذلك المال أو إجارة ذلك المال، لا، أطلقنا لا يحل مال امرئ، بس ما ذكرنا البيع أو الشراء أو الهبة أو الإيقاف أو ما إلى ذلك، ما ذكرنا شيئا. فهذا بما أن شنه عدم ذكرنا لما يراد من الحلية يفيد شنه العموم، يعني شمول الحلية إذا صح التعبير لكلتا الحليتين، للحلية التكليفية اللي هي بالتصرف في هذا المال بالأكل والشرب، أو الحلية الوضعية اللي هي بالتصرف في هذا المال بشنو؟ بهبته، بإجارته، بفسخ العقد الذي أبرم به وما إلى ذلك من الأمور. كلا النحوين، بما أننا حذفنا المتعلق كما يعبر، فالحلية لها شمول واستيعاب لنوعي الحلية، للحلية التكليفية اللي مثل الأكل والشرب، وللحلية الوضعية اللي بفسخ العقد تتحقق أو بالهبة أو بإيقافه وما إلى ذلك من الأمور. أنت ما يجوز لك أن تتصرف في هذا المال لأخيك المسلم إلا مع طيب نفس منه. صار المعنى واضح، ويكون الإشكال الذي أورده العلماء صاحب المستمسك يرحمه الله والسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، كلا الإشكالين لا يرد على متانة وقوة الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس من. يصير خلاص الحديث تام، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.